السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما يسر الله تعالى من القراءة في كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة المقريزي رحمه الله، وقد ضمنه جملة من المسائل والتقسيمات النافعة في تحقيق توحيد رب العالمين وتجلية ما ينبغي أن يكون عليه العبد في تحقيق مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. وبقية ما في هذا الكتاب ثلاث قضايا وثلاث مسائل دار عليها ختم هذا المؤلف المبارك، نتناولها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي مجلس بعد صلاة العشاء، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى في خاتمة مجلسنا. أسأل الله أن يجعله عامرا بالطاعة والإحسان، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى، وأن يجعلنا من أوليائه وعباده المتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: وأعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في تلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفات الحكم والتعليل الذين
نفاة الحكم والتعليل
الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم.
يقول رحمه الله: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. كل ما شرعه الله عز وجل وكل ما قضى به سبحانه وبحمده فإن لله فيه حكمة. هذه قضية لا بد أن تكون مقررة في بدء الحديث عن هذه الأقسام، فإنه مما دل عليه كتاب الله عز وجل، ودلت عليه شرائع المرسلين، وما جاء به خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما من شيء يشرعه الله تعالى إلا وله فيه حكمة، ذلك أن الله سبحانه وبحمده من صفاته أنه الحكيم جل في علاه، وقد أخبر سبحانه وبحمده في مواضع كثيرة في كتابه الحكيم عن حكم الأحكام وأسرار الشرائع وعلل الأمر والنهي، وهذا كاف في تقرير أنه ما من شيء شرعه الله إلا وله فيه حكمة سبحانه وبحمده. وقد قرر ذلك في تنزيل الكتاب الذي هو أصل الهدى، وهو معدن التقى، وهو منبع كل خير وبر وصلاح. قال الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يخبر الله عز وجل أن تفصيل أن هذا الكتاب قد أحكمت آياته، أي أتقنت، وإتقان القرآن وإحكامه على نحوين: النحو الأول إحكام ألفاظه، فليس فيها تنافر ولا فيها تضاد ولا فيها ما ينبو عن الأسماع، بل هو متقن في غاية الإتقان، ومن أحسن من الله قيلا، كما أنه محكم في معانيه، وهذا الإحكام لا يقف عليه إلا أصحاب الألباب والبصائر الذين تنفذ بصائرهم إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والمضامين. هؤلاء يدركون أن القرآن في غاية الإحكام، كما قال جل في علاه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من الله. فلما كان من الله سليم من كل اختلاف، كتاب أحكمت آياته أتقنت ثم فصلت وبينت ووضحت من لدن حكيم خبير سبحانه وبحمده. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فهو الممتنع عن كل نقص وعيب، وهذا ما دل عليه وصفه بالعزيز سبحانه وبحمده، وهو الحكيم في كل ما ضمنه كتابه جل في علاه من الأحكام والأخبار وسائر ما تضمنه هذا الكتاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه محكم. وإنك لتلقى القرآن من لدن إيش؟ حكيم حميد، محكم يستحق الحمد لإحكامه وجليل صفاته جل في علاه سبحانه وبحمده. فما من شيء في الشرائع إلا ولله فيه حكمة، وهذا ما يتعلق بالأمر، فإن الشرع هو أمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، الخلق حكمه الكوني والأمر حكمه الشرعي، ونحن الآن نتحدث عن حكمه الشرعي الذي في كتابه جل في علاه وجاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، كله محكم متقن ليس فيه خلل ولا عيب. ثم إن هذا الإحكام في ظهوره على أنحاء، منهما جاء بيان الحكمة منه في قول الرب جل في علاه: فبين الله الحكمة والغاية من الحكم. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم يعني مفاسد، ومنافع للناس يعني مصالح، وإثمهما أي فسادهما أكبر من نفعهما، فدل ذلك على أنه مما ينفر عنه، ومما تتنزه الشريعة عن الإذن به للعباد، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبإعدام المفاسد وتقليلها إذا لم يمكن الإعدام، فما كان كذلك فلا يمكن أن يقر الخمر في شريعة بناؤها على جلب المصالح ودفع المفاسد. ولهذا جاء النص على حكمة التحريم في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بعد هذا البيان لغاية وعلة وحكمة التحريم؟ إذن ليس ثمة حكم شرعي إلا ولله فيه حكمة، منه ما يبينه الله وينص عليه، يأتي بيان الحكمة جليا ظاهرا فيدركه العباد فتطمئن نفوسهم وتنشرح صدورهم للعمل بالأحكام لظهور الحكم والأسرار والغايات والعلل. ولا شك أن عمل المكلف مع علمه بالحكمة أشرح لصدره وأطمن لقلبه، وذاك أن العلم وإدراك الحكم مما ينشط النفوس على الامتثال ويقويها على العمل. فلذلك نص الله تعالى على الحكم في جملة من الأحكام. وهناك من الشرائع ما لم يأتي له ذكر حكمة معينة، ما أمر الله تعالى في كتابه بأوامر، وجاء رسوله صلى الله عليه وسلم بأوامر، ونهى عن أشياء في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر لذلك علة، لم يذكر لذلك علة. وهذا له جانبان، إما لأن العلة ظاهرة كتحريم السرقة مثلا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لم يذكر الله لماذا فرض هذا الحكم لظهوره وجلائه، إذ إن السرقة فساد أموال الناس، فقطع السرقة فقطع هذا الفساد بقطع يد السارق. يدرك ذلك أهل البصائر والمعرفة والنظر في الحكم والأسرار ومآلات الأحكام التي سعت الشريعة لتقريرها. وهناك من وهذا دور أهل العلم الذين يستنبطون العلل والأسرار والحكم والغايات من الأحكام. هناك من الأحكام ما لا يظهر له علة، لم يظهر له علة عند البشر، هل هذا يعني أنه خال من حكمة؟ الجواب لا، ليس ثمة حكم شرعي إلا وفيه حكمة. هذه الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. عدم ظهور الحكمة لا يعني عدم وجودها، إذ إن عدم وجود الشيء لا يلزم منه عدم وجود، إذ إن عدم ظهور الشيء لا يلزم عدم وجوده. الآن لو نظر أحدنا إلى جيب صاحبه ولم يرى شيئا، هل يعني هذا أن محفظته أو جيبه خال من كل شيء؟ الجواب لا، كونه لا يرى لا يلزم عدم الوجود. وهذا له أمثلة كثيرة، هذا مثال تقريبي. الآن نحن لا نرى النجوم بحكم أننا في مكان مسقوف، هل هذا يعني أنه لا نجوم في السماء لأننا لا نراها؟ عدم ظهور الشيء لا يلزم منه عدم وجوده، قد يوجد لكن يحول دون إدراكه حائل ولا تدركه الحواس أو لا يدركه العقل لوجود مانع من الإدراك. كذلك الحكم في كل شرائع الدين وأحكامه أمرا ونهيا لا بد من وجود حكمة. قد ندرك هذه الحكمة إما بنص الله عليها في كتابه أو رسوله في سنته، وإما باستنباط أهل البصائر والعلم الذين يدركون أسرار الشرائع وحكم الأحكام، وإما أن لا نستطيع إدراك ذلك لعجز عقولنا عن إدراك الحكمة. ذلك لا يعني أن لا يكون ثمة حكمة. أضرب لذلك مثلا، الصلوات تتفاوت ركعاتها، فالفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء أربع. هذا التفاوت في العدد أله حكمة أو ليس له حكمة؟ بلى له حكمة. هذه الحكمة ما هي؟ هل جاء النص عليها في كلام الله أو كلام رسوله؟ الجواب لا، ليس ثمة نص على تفاوت العدد. هناك حكمة للصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه غاية الصلاة ومقصودها، لكن هذا التفاوت في العدد أله حكمة؟ يؤمن البصير بأن الله لم يشرع ذلك عبثا، وأن ثمة حكمة لهذا التفاوت في أعداد ركعات الفرائض، لكن هذا لا يلزم أن يكون الإنسان عالما به، بل إن من مظاهر تحقيق العبودية لله أن تمتثل أمر الله وأنت لا تعلم لماذا أمرك الله بذلك، لأن هذا يظهر معدن العبودية الحقيقي. لأن من امتثل مع عدم علمه بحكمة الحكم وسبب التشريع كان ذلك من تمام إيمانه وكمال استسلامه لربه جل في علاه الذي أذعن له في الحكم وانقاد له في الأمر دون أن يدرك الغاية والحكمة والسر فيما شرع. فليس ثمة حكم شرعي أمرا أو نهيا إلا ولله فيه حكمة، إلا ولله فيه حكمة، كما دل على ذلك كتاب الله ودل عليه سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب على المؤمن أن يقابل الأحكام بالقبول ولا ينتظر معرفة الأسرار والحكم للقبول. إذا كان لا يعمل إلا بما أدركه عقله من حكمة العمل فهو لا يعبد الله، إنما يعبد عقله. وهذا عمل أولئك الذين يقولون ما جاءنا من النصوص نعرضه على عقولنا، فما قبلته قبلناه وما ردته رددناه. هؤلاء يقال لهم بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، كما قال جماعة من أهل العلم ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يحكمان على العقول ولا تحكم عليهم العقول، لأنهما من الحكيم الخبير الذي أتقن كل شيء جل في علاه، ومن إتقانه لشرعه سبحانه وبحمده. هذا فيما يتصل بحكم الله الشرعي الديني الأمري. أما ما يتصل بحكمه القدري الكوني الذي يشمل كل حوادث الكون من ما يحبه الإنسان وما يكرهه، مما يتعلق به وما يتعلق بغيره، كل ما قضاه الله كونا فله فيه حكمة. ليس ثمة شيء في الكون عار عن حكمة. قد تدرك هذه الحكمة لفعل الله وخلقه وحكمه، وقد لا تدرك، لكن ما من شيء إلا والله فيه حكمة. دليل ذلك قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم بعد أن ذكر مشيئته قال إن الله كان إيش عليما حكيما. فكل ما في الكون بعلمه، وكل ما في الكون صادر عن حكمته. وهذا السر في أن الله ذكر هذين الاسمين الجليلين بعد ذكر مشيئته للدلالة على أن ما شاءه فهو ما شاءه جل وعلا فهو بعلمه، وما شاءه فهو صادر عن حكمته ورحمته جل في علاه سبحانه وبحمده. وبهذا يتبين أنه يطمئن المؤمن في عبادته وفي حكم الله في الكون أنه ما من شيء إلا ولله في حكمة، ويسلم لله وينقاد لحكمه جل في علاه الشرعي، وكذلك يرضى وينشرح صدرا بحكمه الكوني ويتعامل معه بالشرع. لأن الحكم الكوني لا يلزم القبول به، لكن يجب يجب الرضا به. الرضا بمعنى أنك تعلم أن الله لم يشرع ذلك ولم يقضيه إلا وله فيه حكمة، لكن تدفع القدر المكروه بالقدر المحبوب، فتدفع قدر المرض بقدر طلب الشفاء، تدفع قدر العدو بأخذ العدة التي تقيك شره وتدفع عنك ضره، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد هذه المقدمة المبينة لما يتصل بحكم وعلل ما يكون من حكم الله الكوني وما يكون من حكمه الشرعي سبحانه وبحمده، ذكر المؤلف طرائق الناس وأقسامهم فيما يتعلق بالنظر في هذه القضية، وهي الحكمة من فعل الله عز وجل، الحكمة من شرع الله عز وجل. ذكر في ذلك أربعة طرق وأربعة أصناف. الصنف الأول هم نفاة الحكم والعلل والأسباب، وهؤلاء هم الجبرية الذين يقولون إن الله لا يفعل لحكمة، فما من شيء في فعل الله عز وجل حكمة، إنما يفعل الله تعالى كل شيء ويقضي شرعا كل شيء عن مجرد المشيئة المحضة الصرفة التي عارت وخلت عن حكمة. فهم لا يصفون الله بالحكيم سبحانه وبحمده، ولا يصفون الله جل وعلا بالمتقن لشرعه وحكمه سبحانه وبحمده، بل يقولون ما من شيء إلا لمجرد المشيئة. ولما ظل هؤلاء فسد عقدهم، لما كان منطلقهم نفي الحكمة فسدت جملة من عقائدهم وفسدت جملة من أعمالهم. يقول المؤلف رحمه الله في هؤلاء: الصنف الأول نفاة الحكم جمع حكمة والتعليل، أي الذين ينفون أن يكون لفعل الله أو لحكمه الشرعي أو الديني أو القدري الكوني، ينفون أن يكون لذلك علة. الذين يردون الأمر يعني ما يصدر عن الله إلى نفس المشيئة، محض المشيئة المجردة وصرف الإرادة، وأن الله أراده لا لحكمة ولا لغرض ولا لسر ولا لمقصود، إنما قضى به مجرد عن كل هذه المعاني. يقول رحمه الله: فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، يعني امتثال الشرائع فقط لأن الله أمرنا، ليس لأجل أن ندرك بذلك سعادة الدنيا وفوز الآخرة، إنما نمتثل الأمر لمجرد الأمر لأن الله أمرنا، وليس أن هذه المأمورات تقتضي السعادة في الدنيا، تقتضي الحياة الطيبة في الدنيا، تقتضي الفوز في الآخرة، تقتضي النجاة يوم القيامة، ليس لها علاقة بهذه الأمور، بل هي محض أفعال لا معنى لها بالكلية. ثم يقول رحمه الله: وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق، يعني لما فسد نظرهم في الشرائع وقالوا إن الشرع لا لحكمة، كذلك انتقل فساد رأيهم في حكم الله الكوني، فقالوا إن أحكام الله الكونية ليس لها غاية وليس لها علة، والمقصود منها الإيجاد، فهي محض مراد الله تعالى، ليس في ذلك سر ولا غاية، ولهذا يعطلون الأسباب عن نتائجها، ويقول النتائج لا علاقة لها بالأسباب، وهذا من فساد اعتقادهم. ولذلك يقول رحمه الله: وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات ليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضية لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق، وما إلى ذلك من ضلال الاعتقاد الناشئ عن إلغاء الحكمة والتعليل والسبب في أفعال الله جل وعلا وإرجاع الأمر إلى مجرد المشيئة. لهذا بعد أن عرض فسادهم في الاعتقاد فيما يتعلق بحكم الله الكوني وفيما يتعلق بحكم الله الشرعي، قال: ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة في العبادة، لأنه يتعبد لمجرد الأمر، ليس لأنه يدرك بهذا فوز الدنيا وفوز الآخرة، إنما لمجرد أن الله أمر، وقد يعمل ما أمره الله ولا يدرك بذلك شيئا من النعيم في الدنيا ولا شيئا من الفوز في الآخرة، إذ هي مجرد تكاليف. قال رحمه الله: أول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم، وهو من مصادر السوء والشر في الأقوال والاعتقاد عبر تاريخ الأمة، فإنه صدر عنه جملة من الانحرافات، ومن أعظمها فساد في صفات الله عز وجل وأسمائه، وفساد في أفعاله وقدره جل في علاه، ومن ذلك نفيه للعلة والحكمة والسبب في أفعال الله جل وعلا وأقضيته وأقداره سبحانه وبحمده. أما الصنف الثاني فهم يقابلون هؤلاء، هؤلاء هم الجبرية الذين يلغون الحكمة والأسرار والأسباب، يقابلهم القدرية الذين ظلوا في هذا الباب، أثبتوا لله حكما لكنهم ظلوا في طريقة إثبات هذه الحكم وتلك العلل، يبين ذلك المؤلف رحمه الله فيقول:
الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
اللهم اجعلنا منهم يا
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان
هذا الصنف الثاني، هؤلاء أثبتوا الحكمة والعلة لكنهم أخطأوا في تعيينها فيما يتعلق بشرع الله عز وجل. فهؤلاء قالوا إن ما شرعه الله عز وجل ليس لأجل حكم في شرعه سبحانه وبحمده، إنما لأن ما شرعه من الأوامر والنواهي يدرك به الإنسان ثوابا إذا امتثل وعقابا إذا لم يمتثل، لكن ليس ذلك لأن هذه الأوامر تعود عليه بالخير في معاشه أو أنها سبب لصلاح دنياه، إنما لأجل الثواب والعقاب. وذكروا في ذلك استدلالا بالآيات التي فيها الخبر عن أن الله تعالى يجزي الإنسان على عمله فيدخله الجنة بعمله، كما قال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل هو الموجب لدخول الجنة، وليس له نفع ولا مصلحة أو حكمة فيه إلا هذا فقط. وهؤلاء لا شك أنهم أثبتوا شيئا من حكم أفعال الله عز وجل وأقضيته وأحكامه، لكنهم أخطأوا في إثبات ما دلت عليه الأدلة من كمال حكمته وتمام ما جاء به في شرعه من النور والهدى والصلاح للعباد في معاشهم ومعادهم. وسنأتي على الجواب على هاتين الضلالتين عند ذكر الصنف الرابع من أصناف الناس في مسائل الحكم والتعليل. يقول رحمه الله بعد أن ذكر الطائفتين الجبرية والقدرية وهم ممن ظل في الحكم والأسباب وظل في علة أفعال الله عز وجل، يقول:
وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة.
هذه نتائج هذه الأقوال، أي ما يترتب عليه هذه لوازم تلك الأقوال التي أشار إليها بأنها لوازم فاسدة. فهؤلاء الجبرية يقولون: لو أن الله أدخل إبليس الفردوس وأدخل محمد بن عبد الله الدرك الأسفل من النار ما كان مخالفا لمقتضى الحكمة، وهذا من عمل بصيرة وضلال الفكر والعقد، وهو ناتج عن عدم العلم بكمال الرب جل في علا. فمن يعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا وأن الله سبحانه وبحمده حكم عادل لا يمكن أن يقول هذا القول. هذا القول تقشعر منه الأبدان فضلا عن أن تعتقده الأفئدة وتقر ويقر في القلوب. ولهذا لا أطيب ولا أهنى ولا أسلم لقلب الإنسان من اعتقاد ما دل عليه قول الله وقول رسوله، وترك هذه الطرق المنحرفة الضالة التي تزين بشبه وزخارف من القول لا تساعدها على الصحة والثبات، حجج تهافت كالزجاج شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور ما فيها شيء قائم، إنما هي من زخارف القول التي يزين بها الباطل. أما الطائفة الثانية قال والقدرية،
والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدق باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل،
أعوذ بالله،
ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة.
هؤلاء هم القسم المقابل لأولئك، حيث قالوا إن الله لا يعطي العبد إلا ما يقابل عمله، والعبد مستحق لذلك، ليس لله فضل على عباده. يقولون إن الله لا فضل له على عباده بإدخالهم الجنة، إنما دخلوا بأعمالهم، وهؤلاء كذبوا ما دلت عليه النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وسيأتي رد أهل البصائر من أهل العلم على هذه الضلالات في كلام المؤلف رحمه الله بعد قليل.
والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل
هذا التقرير في غاية الأهمية للرد على كل باطل وضلالة من ضلالات القدرية والجبرية. يقول رحمه الله والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، خارجتان عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، حيث ظن هؤلاء أن الأعمال لا تأثير لها، أو أن الأعمال تبلغ بالتأثير أن تكون مستقلة باستحقاق الجزاء والأجر. يقول رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يعتقد في ما يتصل بالأسباب والحكم والعلل، قال وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. الأعمال التي يتقرب بها العاملون إلى الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك من الفرائض والمستحبات هي أسباب وسائل ووسائط يصل بها الإنسان إلى ثواب الله عز وجل. والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، العمل الصالح من توفيق الله للعبد، فإن الله إذا وفق العبد شرح صدره للهدى. ولهذا نحن في كل صلاة نقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أمرين بسؤال الهداية، الأمر الأول أن يبين لنا الطريق الموصل إلى جنته، والأمر الثاني عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا الطريق، أن يهدي قلوبنا إلى أن نكون من أهل هذا السبيل عملا وممارسة. فنحن نسأل الله هذين الأمرين، فلو بين لنا الطريق ولم يعنا على سلوك السبيل لم نصل إلى رحمته، كما أنه لو أعمى السبل علينا ولم نعرف الحق فإننا سنضرب طرقا في الضلالة متنوعة ولن نصل إلى الهدى. فما أحوج العبد إلى الهداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طيب كيف نحصل هذه الهداية؟ فاستهدوني أهدكم، أطلبوا الهداية مني أعطيكم إياها. والهداية المطلوبة كم نوع؟ نوعان، هداية بيان ومعرفة ودلالة، وهذا بأن يتبين لك الحق وتعرف الطريق الموصل إلى الله، وهداية توفيق وإلهام وعمل وهذه ما يقذفها الله في قلبك ولا يمكن أن يوصلها إليك غير الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. التعريف بالطريق يمكن أن يعرفك به أهل العلم وأهل البصائر من ورثة النبيين، لكن من الذي يعينك على العمل بما عرفت من الحق؟ الله جل في علاه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهي نعمة من الله عليك. وبهذا يتبين ضلال الفريقين، ضلال الجبرية وضلال القدرية الذين يقولون هذا الجزاء الذي يكون في الآخرة على العمل الصالح هو حقك، ليس لله فيه عليك منا، بل يقال المنة غامرة عباد الله الصالحين بتوفيقهم إلى الصالحات. قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بينه ووضحه وألهمكم سلوك سبيله والأخذ بخصاله والعمل بشعبه. نعم.
وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.
الآن يجيب على ما استدلوا به من أن دخول الجنة بعمل الإنسان. قال قوله صلى الله عليه قوله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قد يفهم من أن دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل فقط وليس لفضل الله عز وجل أثر، ليس لفضل الله أثر في دخول الجنة، ليس لمنة الله ورحمته أثر في دخول الجنة. ويقابل ما يتوهم من دلالة الآية ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لا يدخل الجنة بعمله، فنفى تأثير العمل في الدخول. في هذه الحال يوقن المؤمن أن النصوص لا يمكن أن تتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص ملتئمة، متفقة، متسقة، متشابهة، ليس بينها اعتراض تعارض ولا اختلاف ولا تضاد. ولهذا يقول رحمه الله وليس ولا تنافي بينهما، أي لا تنافي بين الآية والحديث. كيف لا تنافي؟ يقول رحمه الله يبين ذلك، قال لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. نعم.
فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة
مثل المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، المنفي هو استقلال العمل في دخول الجنة. عملك مهما بلغ إتقانا وصلاحا لا يؤهلك لدخول الجنة بمجرده، لولا رحمة الله الذي تفضل عليك بالقبول وأعطاك على ما عملته من الصالح الثواب الجزيل والعطاء الوفير، فهو يعطي سبحانه على القليل الكثير. إذ إن نعم الله عليك تترى، ولو وازنت بين نعمة من نعم الله، نعمة البصر منذ أن ولدت إلى هذه الساعة وأنت تبصر، الآن لو طفى الكهرب في بيتك واستدعيت من يصلح لك الكهرب وأصلحه بالمجان في ليلة ظلماء وأبصرت، كيف تجد إحسانه عليك؟ تقول الله يجزاك خير ما قصرت، فزعت لي في هذه الليلة الظلماء، وتجزل الثناء عليه لأنه سعد في إضاءة بيتك بعد انقطاع الضوء عنه، وهي لحظات أنت تبصر دون عمل منك، تفتح عينك وترى منذ أن خلقك الله إلى هذه الساعة. هذه نعمة عظمى لا نستشعرها لأننا ألفناها، أصبحت شيئا لا نستشعره لأننا ألفناه. هذه النعمة لو قيل لك نؤجرك ضوءا لتبصر طريق بقدر كذا وأنت في ضرورة ومقطع لبذلت غاية ما تستطيع لإدراك هذا الضوء حتى تصل إلى مأمنك أو إلى مكان رغبة وصولك، فكيف بالذي أعطاك البصر دون مقابل؟ إنما فضل وإحسان ومنة، عملك كله لا يكافئ جزء يسير من هذه النعمة، وهي نعمة واحدة، فكيف بنعمة السمع، نعمة الإدراك، نعمة العقل، نعمة القوة في البدن، نعمة الحركة، نعم متوافرة جزيلة لا يكافئ العبد ربه عليها ولا يقوى إلا بأن يحمده وأن يشكره وأن يقر بعجزه عن مقابلة هذا الإنعام ومكافأة هذا الإحسان. ولهذا لا يمكن أن يكون العمل كافيا في دخول الجنة، لأنه لا يجزي بعض نعم الله عليك، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لا يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم.
والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية،
يعني في قوله تعالى: ادخلوا الجنة ونودوا أن تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك من الآيات. الباء هنا ليست باء الثمنية، ليست عوضا ومقابلا، إنما هي باء السببية. أقرأ من أول.
والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق.
هذه قاعدة مهمة في معرفة أسباب الضلال. أسباب الضلال أن فئة أن كل فئة من فئات الضلالة لم تأخذ النصوص بمجموعها، إنما أخذت بعض النص وتركت البعض، فما عندها من الحق هو ببعض ما عندها مما دلت عليه الأدلة، لكنها لم يكتمل في حقها صواب النظر، ولم يكتمل في حقها معرفة الهدى، لأنها عوراء نظرت إلى النصوص بعين وأغفلت بقية النصوص التي تكتمل بها هدايات القرآن وهدايات ما جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. هذه لفتة في غاية الأهمية، أن كل طائفة من أهل الباطل، أي من المنحرفين عن الصراط المستقيم، الخارجين عن طريق أهل السنة والجماعة، إنما أخذت ببعض الحق وتركت بعضه، فالجبرية أخذوا بالنصوص الدالة على ما اعتقدوه من قدرة الله ونفوذ أمره، وأولئك أخذوا ببعض النصوص التي دلت على بعض ما لديهم من أن العبد له فعل وله عمل وله تأثير، فلما لم تكتمل الرؤية لهؤلاء وهؤلاء ولجوا جنبات الطريق وتركوا الصراط المستقيم. والحق هو في لزوم الصراط المستقيم الوسط الذي يترك الانحراف يمنة أو يسرة. نعم.
وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
الحمد لله.
الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان إحداهما.
هذا هو المسلك الثالث، الذين جعلوا أثبتوا العلة والحكمة في الشرائع، لكنهم قصروا ذلك على وجه من وجوه المقاصد في العبادات. قالوا: المقصود بالعبادات رياضة النفوس، أي ارتياضها بتهذيبها وخروجها عن مقتضيات المعاني الرديئة من الخصال السباعي أو الخصال البهيمية التي تخرج الإنسان عن السمو، ولهذا يرون كل ما جاءت به الشريعة من أمر ونهي إنما هو لأجل تحقيق هذه الغاية، وهذا معنى صحيح في الجملة، لكنهم ظلوا حيث قصروا الغاية والحكمة في هذه الصورة، ثم إنه ترتب على هذا القصر للحكمة بهذا الأمر أنواع من الضلالات، وهو ما أشار إليه في أقسام هؤلاء الذين غلوا في تفسير حكمة الشريعة بهذا المقصد فوقعوا في نوعين من الضلال. يقول رحمه الله: وهذا يقوله طائفتان،
وهذا يقوله طائفتان، إحداهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد عنها، ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا.
هذا ثمرة ذلك، حيث إن هؤلاء يقولون إن النفوس إذا ارتاضت وبلغت منزلة من السمو والعلو فإنه يتخلى في هذه الحال عن الحاجة إلى الأمر والنهي، لا تكون عنده حاجة إلى الأمر والنهي لأن نفسه سمت، حصل مقصود الشريعة في الأمر والنهي وهو سمو النفس، وبالتالي يقعون في إشكال أنه إذا بلغوا هذه المنزلة كما يزعمون هل يلتزم بشرائع الإسلام الأمر والنهي أم أنها تسقط عنه لأنه بلغ منزلة اليقين كما يزعمون، وهي منزلة الرياضة للنفوس التي يخرج بها الإنسان عن خصال النقص التي تقتضيها الجبلة والطبيعة. يقول رحمه الله في ما يفعله هؤلاء إذا حصل عندهم هذه المرتبة وبلغوا هذه المنزلة، يقول:
وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس،
يعني حفظ الشرائع التزام الأمر والنهي لأجل أن يمضي حكم الله، وأيضا لئلا يختل النظام، لا لأنها ضرورة والعباد بحاجة إليها، بل لأن ذلك إذا ترك اختل النظام، فيدعي من ليس بالغا هذه المنزلة، منزلة الرياضة التامة واليقين، يدعي أنه قد بلغ وهو لم يبلغ، فالإلزام بها لمجرد الضبط وليس للحاجة إليها. أما القسم الآخر قال: والآخرون
يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية، فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها،
وكلها طرق خارجة عن الصراط المستقيم وعما جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والصنف السالم من كل هذه الضلالات والانحرافات هو الصنف الرابع الذي قال فيه رحمه الله:
والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما.
هذا البيان المفصل لما يجب أن يعتقد فيما يتصل بالخلق والأمر والقدر والسبب هو ما ينبغي أن يعتقده المؤمن، إذ إن ما ذكره رحمه الله في هذا الشأن هو ما دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: فعندهم، أي عند أهل الصراط المستقيم أهل السنة والجماعة، أن سر العبادة وغايتها، أي الحكمة من كل ما شرعه الله من العبادات الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة، مبني على معرفة حقيقة الإلهية، أي مبني على معرفة غاية الخلق، وأن الله إنما خلقنا لعبادته، فاشتغالنا بذلك هو تحقيق لغاية العبادة، هو تحقيق لغاية الخلق، هو تحقيق لمقصود الوجود الذي أوجد الله تعالى الخلق له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه هو لأجل هذه الغاية، تحقيق العبودية لله. تحقيق العبودية لله يثمر سمو النفوس وطيبها، ويخرج الناس عن كل خصال الردى وكل خصال النقص، ويبلغ بهم الكمال الذي يتناسب مع حال الإنسان. ولذلك غاية الخلق، غاية الأمر، غاية الشريعة هو تحقيق العبودية لله على النحو الذي يوصل العباد إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فيما يتعلق بالغاية المطلوبة من الخلق. الغاية المطلوبة من الخلق تحقيق العبودية لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الغاية المرادة بالخلق، يعني التي ينتهي إليها حالهم، فهو الثواب والعقاب، كما قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك مهملا، لا يؤمر ولا ينهى. هذا فيما يتعلق بغاية الخلق. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهذا هو الغاية المرادة بالخلق. والقرآن جاء بالخبر عن أمرين: عن الغاية من الخلق والغاية بالخلق. الغاية من الخلق يعني ما هو المطلوب منهم، المطلوب من الخلق إيش؟ عبادة الله وحده ولا شريك له. وما المراد بهم؟ الغاية المرادة بالخلق أن يثيبهم الله تعالى على ما يكون من أعمالهم. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهاتان الآيتان تبينان الغاية المطلوبة من الخلق والغاية المرادة بالخلق، وهي فعل الله تعالى بالخلق إذا اختبرهم وابتلاهم، فإنهم إما أن يكونوا طائعين وإما أن يكونوا عاصين، فالطائعون يجزيهم جل وعلا بالإحسان، والعاصون يجزيهم سبحانه وبحمده بعدله فيما يستحقونه. فالخلق في جزاء الله بين عدله وفضله سبحانه وبحمده. نعم.
وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا.
جمع الله عز وجل في هذه الآية الغاية المرادة بالخلق، الغاية المرادة من الخلق، والغاية المرادة بهم. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه عبادة مرادة من الخلق، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لم تخلق هذا عبثا، بل خلقته لحكمة ولغاية، وهي مجازاة العباد على أعمالهم ومحاسبتهم على ما يكون منهم. قال تعالى وما خلقنا
وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد.
جمع في هذه الكلمات الرد على الطرق المنحرفة كلها ما كان منها يعتقد أنه لا حكمة في الفعل ولا علة، وما كان يقول العلة هي ألا يتكدر العمال بالثواب والمنة، وما كان منها يقول بأن المقصود هو رياضة الأنفس. فالغاية واضحة منصوص عليها في الكتاب، غاية الأمر والنهي تحقيق العبودية لله عز وجل، والغاية التي تنتج أو الثمر التي تنتج عن هذا هو ما يجريه الله تعالى على عباده من الجزاء والثواب والأجر على أعمالهم. قال رحمه الله
وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه.
أصل العبادة أي قاعدتها وأسها الذي تبنى عليه هو تمام المحبة لله، ولا شك أنه بقدر قيام المحبة لله في قلب العبد بقدر ما يحقق من العبودية. عبودية القلب لله عز وجل، عبادة القلب لله عز وجل نصيبها بقدر محبة الله في قلب العبد، فكلما عظم في قلب العبد محبة الرب زادت عبوديته، وهذا أمر متلازم لا ينفك، وكلما نقص في قلب العبد حب ربه نقصت عبوديته لمولاه جل في علاه. وموجب المحبة أي الذي يثمر المحبة هو العلم بالله، ولهذا بقدر ما يكون العبد عالما بربه بقدر ما يكون في قلبه حب ربه جل في علاه، وبقدر ما يكون حب الله في قلبك بقدر ما يتحقق في قلبك وعملك من عبادته جل في علاه. هذا التسلسل الذي يبين كيف تصل إلى تحقيق العبودية على وجه الكمال. مبدأها العلم بالله ومعرفة ما له من الكمالات. إذا عرفت الله وما له من الكمالات في أسمائه وصفاته وما أخبر به في كتابه وما بثه في سمائه وأرضه مما يدل على عظمته أثمر ذلك حبك له، وإذا قام في قلبك حب الله أثمر ذلك طاعته وعبادته سبحانه وبحمده. ولكن ينبغي أن يعلم أن المحبة التي تثمر تمام العبودية هي المحبة الخالصة له جل في علاه، التي لا يكون له فيها ند ولا يكون له فيها شريك. ولذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا المعنى في أهمية التخلص من تعلق القلب بالحب لغيره، فبين أن الحب له وحده، يقول رحمه الله بل إفراده تعالى بالمحبة، فليس لله شريك في قلوب العبد محبة. عندما نقول محبة نحن نقصد بهذا المحبة العبادية الدينية وليست المحبة الطبيعية. أنا أحب الماء فأشربه، هذه محبة طبيعية، لا أحبه حب تعبد. لما يحب الرجل من أحسن إليه يحب محبة طبيعية، لما يحب الوالد ولده والوالد والولد والده هذه كلها محبة طبيعية ليست من مما نتحدث عنه، فهي محاب فطرية طبيعية ليست من المحبة العبادية. المحبة العبادية التي تقتضي الانقياد والذل والخضوع هذه لا تكون إلا لله، ولا يجوز أن يشرك فيها معه غيره. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أعظم حبا لله، أقوى حبا لله، لأنهم أفردوا الله عز وجل بالمحبة فلم يشركوا معه غيره جل في علاه. ونحب الصالحين من الأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم، لكن هذه المحبة ليست محبة، هي محبة عبادية لكنها ليست مساوية لمحبة الله، هي من ثمار محبة الله. يقول رحمه الله: وإنما يحب ما يحبه، يحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والبقاع والأشخاص لأجله، فتحب ذلك لأجله، لأنك تحبه فتحب ما يحب سبحانه وبحمده. قال رحمه الله: لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته سبحانه وبحمده، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه، فأولئك أشركوا في المحبة. وعبادة الرحمن غاية حبه أي منتهى حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم.
وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته هي وسرها
حقيقة. هي حقيقة.
وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليها مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله، ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.
هذه الخاتمة لهذا التصنيف والتقسيم المتقدم هي من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها كل من أراد تحقيق العبودية لله عز وجل. بناء العبادة على المحبة، بقدر ما يقوم في قلبك من حب الله بقدر ما تحقق العبادة له. ما الدليل؟ ما العلامة على هذا الحب؟ علامته هو انقيادك لما بلغك من شرع الله، اتباعك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله تعالى اتباع رسوله مشروطا بمحبته سبحانه وتعالى، وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرط ممتنع. فعلم، انتبه إلى هذا، أن انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، علم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. فمن ليس عنده متابعة للرسول ليس معه محبة صادقة لله عز وجل. هذا ميزان قسط يحكم بالإنسان على نفسه، ويضع نفسه في المنزلة اللائقة به، ويعلم أين قد وضع قدمه في طريق الهداية وسلوك الصراط المستقيم. بقدر ما معك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تفوز من محبة الله عز وجل. قال: ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء يعني من المحبوبات أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر، وهو أن يقدم محبة غير الله على الله، محبة غير شرع الله على دين الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية مذكورة، ثمانية أمور ذكرها الله عز وجل. إن كان شيء من هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فما هي العقوبة؟ فتربصوا، انتظروا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حكم الله على كل من قدم محبة شيء من هذه الأشياء على محبة الله ورسوله ومحبة شرعه ودينه بأنه من الفاسقين، وتهدده بالوعيد وأن ينتظر ما يحل به من العقوبة. ثم ذكر أن من علامات محبة الله عز وجل أن لا يقدم شيئا من الحكم على حكم الله ورسوله. يقول: وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لأنه قدم حكم غير الله على حكم الله جل وعلا ورسوله. وقد قال الله في رسوله: فلا وربك. نكمل بعد الصلاة.